وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب الجنائز.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإذن بالجنازة. وقال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كنتم آذنتموني؟ قال: حدثنا محمد قال أخبرنا أبو العالية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا، وكانت ظلمة أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه.
قال: باب الإذن بالجنازة. بعدما ذكر باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، ففيه جواز النعي كما سبق وذكرنا إذا كان على غير عادة الجاهلية، وفي هذا فيه بيان أيضا الإذن، أن نؤذن: يا فلان، فلان مات، أذناه بموت فلان، وأن هذا أيضا جائز. والنبي قال: هل آذنتموني؟ يعني أعلمتموني. فالإذن بالجنازة عن الإعلام بها. وفي الحديث أيضا جواز الدفن ليلا، جواز الدفن ليلا، لأن الرجل لما مات بالليل دفنوه ليلا، والنبي لم ينكر صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، ما أنكر عليهم. وفي أيضا جواز الصلاة على القبر، وهذا في الجنازة بس، يعني لا يستدل بهذا على جواز الصلاة عند القبور صلاة الفريضة، إنما هذا في صلاة الجنازة، فمن لم يصلي عليه في المسجد صلى عليه في المقبرة. وكيف يصلي في المقبرة؟ يتجه إلى القبر ولا يتجه إلى القبلة؟ يتجه إلى القبلة، فإن كان القبر بينه وبين القبلة أفضل أن يجعل القبر بينه وبين القبلة. أما إذا كان القبر بعيدا عن القبلة أو لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة لأن القبور متراصة ما يستطيع، فإنه يتوجه إلى القبلة ولا يصلي إلى ماذا؟ ولا يصلي إلى القبر بعيدا عن القبلة. أما سائر الصلوات لا نافلة ولا فرض، والنبي قال: لا تجعلوا بيوتكم إيه؟ مقابر، مقابر، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر. فدل هذا على أن المقابر لا يصلى إيه؟ فيها. فإذا كانت المقابر لا يصلى فيها وقد لا يتعلق الرجل بصاحب القبر، فكيف بالصلاة عند القبر في من تغلو فيه الأمة ويغلو فيه الناس؟ وهذا دليل على بطلان الصلاة في المساجد التي فيها القبور. ليه؟ لبطلان الصلاة في القبور، فمن صلى في القبور بطلت صلاته. لما نيجي ننقل الحكم إلى المسجد يقول لك: لا، تصح الصلاة مع الإثم. لماذا؟ ما الفارق؟ الجامع واحد هو الصلاة عند المقبرة، ولا فارق، بل إذا بطلت الصلاة في القبور مع عدم التعلق برجل منها فكيف بالصلاة عند القبر مع تعلق الناس بهذا القبر؟ فصارت البقعة بقعة عبادة لغير الله عز وجل. بأي لون من ألوان العباد؟ يا بطواف، يا بتمسح، يا بتبرك، يا بذبح، يا بنذر. فكان القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا تصح الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال في حديث أبي مرثد الغنوي عند مسلم: لا تصلوا إلى القبور، وأنه يقتضي الفساد. وقال: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. طب كل هذه النصوص ما ينبغي أن يقال حملوها على إيه؟ على مثلا التحريم مع صحة الصلاة لانفكاك الجهة. نقول طيب يقال في الصلاة في القبور كذلك، يعني من صلى في المقبرة نقول بطلت صلاته، ولا نقول هذا يحرم مع صحة الصلاة؟ نقول بطلت صلاته. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل من مات له ولد فاحتسب. وقول الله عز وجل: وبشر الصابرين. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث. عندي ثلاث. ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما. فوعظهن وقال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد فكانوا لها حجابا من النار كانوا لها حجابا من النار. قالت امرأة: واثنان. قال: واثنان. قال: وقال شريك عن ابن الأصبهاني قال حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو هريرة لم يبلغ الحنث. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم.
فدل هذا على عظيم أجر من مات له أولاد لم يبلغ الحلم. طب هل شرط لم يبلغ الحلم؟ يعني إذا مات لو ثلاثة من ولد بعد البلوغ فما الحكم؟ يعني إذا مات ثلاثة وقد بلغوا، هل هنا يحرم من هذا الأجر أم ماذا؟ الذي يظهر أنه لا فرق، بل قول النبي لم يبلغ الحنث يعني دليل على أنهم وإن كانوا صغارا حيث لا تعلق بهم تعلق انتفاع، لأن غالبا الإنسان الأب يستفيد من ولده إمتى؟ لما يبلغ، يعني يستفيد. فإذا كان من مات له ثلاثة من ولده وهم صغار لم يبلغوا له هذا الأجر، فما بالك لو بلغوا؟ فما بالكم لو بلغوا؟ وقد يقال لم يبلغوا الحنث أي أنه يكون في الجنة إن شاء الله، أما الكبار قد يعملوا بالشريعة أو لا يعملوا. فالذي يظهر أن الإنسان إذا مات له أولاد فاحتسبهم لا فرق في الأجر بين أن يبلغوا الحنث أو لم يبلغوا، بل ربما يكون الأجر أعظم إذا بلغوا وماتوا على الإيه وماتوا على الأمر والاستقامة، فنهم يشفعون له من باب أولى. طيب، قالت امرأة: واثنان يا رسول الله. قال: واثنان. واثنان. قال: واثنان، أي أيضا الإنسان يحصل أجر في الاثنين وإن كان الأجر يتفاوت بين ثلاثة وبين اثنين. طيب، وواحد؟ جاء في بعض الروايات: ولو قال وحيدة لقال النبي واحد أو واحد. فلا شك أن من احتسب أي ولد له ولو كان واحدا فإن له من الأجر، وإن كان هذا الأجر يتفاضل بحسب شدة المصاب. فإن من مات له ثلاثة غير من مات له ولدان، غير من مات له إيه؟ غير من مات له ولد. وهذا لتعلق القلب بهذا، وهذا في كل مصيبة يحتسبها الإنسان، في الولد، في الثمر، في أي شيء. إذا احتسب الإنسان المصيبة فإنه يؤجر، وهذا الصبر على أقدار الله المؤلمة. فإن أقدار الله منها الموائم ومنها المؤلم، يعني منها الملائم ومنها المؤلم، منها الموائم ومنها المؤلم. فإذا صبر الإنسان على أقدار الله عز وجل المؤلمة فإن الله تبارك وتعالى يأجره على ذلك. وهذا خاص طبعا بالمسلم، لا لأنه يقول لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد. طيب فيكون هذا حجابا له من النار. لكن هل هذه الفضائل يا أخوان، إحنا سبق معنا قاعدة أيضا، إن قاعدة الفضائل بيعمل بها بشرط توافر الشروط وانتفاء الموانع. يعني مثلا مسلم مات له ثلاثة من الولد وكذا، ولكن هذا المسلم يقول مدد يا بدوي ومدد يا حسين، يبقى خلاص ما بقاش مسلم، خرج من الملة. يبقى هذا بقيد ايه؟ ان هو يكون مؤهل لاستحقاق هذا الفضل، لاستحقاق هذا الفضل. انما وجود سبب الفضل ليس فقط كافيا، قد يوجد سبب الفضل ولا يترتب عليه حصول الفضل. يوجد السبب ولا يحصل، ليه؟ لوجود مانع. طيب عندك ابن حجر تكلم على مسألة الحنث أو بعد البلوغ أو العثيمين، قال إيه؟ أيوة تمام.
وماتوا بعد ذلك هل يكون سترا له من النار؟ فأجاب رحمه الله لا، لن يكون له سترا من النار، لأنهم قد انفردوا بأنفسهم.
قد إيه؟
قد انفردوا بأنفسهم.
نعم، هذا طبعا جواب عجيب أصلا. هل تعلق الواحد بولده يختلف عما إذا انفرد وعما إذا كان معه؟ إيه؟ كمل.
وسؤال أيضا رحمه الله، هل يكون هذا الأجر حتى لمن لم يصبر ولم يحتسب؟
طب كمل برضه، كمل شيء.
أجاب رحمه الله لا، لابد من صبر واحتسب، كما أنه لابد أيضا من أن يكون رحيما بهم، لقوله صلى الله عليه وسلم بفضل رحمته إياهم، فيكون له بهم عناية ورحمة. وإما إذا كان لا يهتم بأفضله ولا يصبر على آلهم، فإنه لا ينال هذا الأجر.
تمام. ما أنت عندك إيه يا دكتور؟ تقول إيه؟ لا عندك العثيمين؟ لا عندك العثيمين ولا ابن حجر؟ لا إحنا زي ما بحسن العثيمين، لأن العثيمين ذكر فقط إنه قال إيه في الأول.
وقد سئل الشيخ الشارح رحمه الله ما معنى قول لم يبلغ الحنف، فأجاب رحمه الله المرد مصر.
طب ماشي، ما مش جديد. طيب يعني الشيخ العثيمين يرجح انه يتوقف الاجر على ايه؟ على ظاهر النص، لما يبلغ الحنث يبلغ. لكن علل الشيخ في ذلك بقوله لانه ايه؟ لانه مكلف بنفسه، يعني يكون بعيدا، فحينئذ لا يكون القلب متعلقا ايه بهم تعلقا ما لو كانوا معه. وهذه علة غريبة، فان الانسان يصاب في ولده ولو كان يعيش في أقصى المعمورة، فهل العلة هي المصاب أن يصاب الإنسان في فلذة كبده، أم العلة أن هو يكون معه أو ليس معه؟ نحن لا نتكلم عن زكاة ولا نتكلم عن صدقة فطر، هل تلزمه يعني مؤنتهم أو لا تلزمه مؤنتهم في النفقة؟ هذه أحكام نفقة، يفرق أحكام النفقة بين من يعيش معه ومن لا يعيش معه. أما في حصول الأجر هنا المراد وتعلق الأجر بماذا؟ تعلق الأجر بحصول المصاب، والمصاب هذا يكون مصابا جللا، سواء كان بعيدا أو كان قريبا، سواء كان في الحنث قبل الحنث أو بعد الحنث أو بعد الحنث، بل قد يكون التعلق بمن يكون بعد البلوغ أعظم. طيب ابن حجر مثل قال
ابن حجر قال قوله لم يبلغ الحنث كذا للجميع بكسر المهملة وسكون النون بعدها مثلثة، وحكى ابن قرفول عن الداودي أنه ضبطه بفتح المجمع والموحد، وفسره بأن المراد لم يبلغوا أي يعملوا بالمعاصي، لم يبلغوا أي يعملوا المعاصي. قال ولم يذكر كذلك غيره، والمحفوظ الأول، والمعنى لم يبلغوا الحلم فتكتب عليهم الآثام. قال الخليل بلغ الغلام الحنث إذا جرى عليه القلم، والحنث الذنب، قال الله تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وقيل المراد بلغ إلى زمان يؤاخذ بيمينه إذا حنث. وقال الراغب عبر بالحنث عن البلوغ لما كان الإنسان يؤاخذ بما يرتكبه فيه بخلاف ما قبله. وخص الإثم بالذكر لأنه الذي يحصل بالبلوغ لأن الصبي قد يثار، وخص الصغير بذلك لأن الشفقة عليه أعظم والحب له أشد والرحمة له أوفر. وعلى هذا فمن بلغ الحنث لا يحصل لمن فقده ما ذكر من هذا الثواب، وإن كان في فقد الولد أجر في الجملة. وبهذا صرح كثير من العلماء وفرقوا بين البالغ وغيره بأنه يتصور منه العقوق المقتضي لعدم الرحمة، بخلاف الصغير فإنه لا يتصور منه ذلك إذ ليس بمخاطب. وقال الزين بن المنير بل يدخل الكبير في ذلك من طريق الفحوى، لأنه إذا ثبت ذلك في الطفل الذي هو كل هو كل على أبويه فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي ووصل له منه النفع وتوجه إليه الخطاب بالحقوق. قال ولعل هذا هو السر في إلغاء البخاري التقييد بذلك في الترجمة انتهى. قال ويقوي الأول قوله في بقية الحديث بفضل رحمته إياه، لأن الرحمة للصغار أكثر لعدم حصول الإثم منهم. وهل يلتحق بالصغار من بلغ مجنونا مثلا واستمر على ذلك فمات؟ فيه نظر، لأن كونهم لا إثم عليهم يقتضي الإلحاق، وكون الامتحان بهم يخف بموتهم يقتضي عدمه. ولم يقع التقييد في طريق الحديث بشدة الحب ولا عدمه، وكان القياس يقتضي ذلك لما يوجد من كراهة بعض الناس لولده وتبرمه منه، ولا سيما من كان ضيق الحال. لكن لما كان الولد مظنة المحبة والشفقة نيط به الحكم وإن تخلف في بعض الأفراد.
نعم، يعني ذكر من جماهير العلماء أنهم يشترطون أن يكون قبل الحنث قبل البلوغ، يعني على اعتبار أنه ليس لهم يعني آثام فيكونون مؤهلين لهذه الشفاعة. وذكر هذا عن الجمهور، وذكر عن ابن المنير أن ذلك لا فرق فيه، وهو الذي وافق المعنى. ولهذا من هنا اللطيفة، وهي أن البخاري رحمه تعالى بواب قال باب فضل من مات له ولد فاحتسب، ولم يقل ولد قبل الحنث، وإنما عم وكأنما يستظهر ذلك والله أعلم. فالنظر لا شك إلى إذا نظرنا إلى جهة المعنى وجدنا أن المعنى أمكن في هذا. ولهذا ابتلي إبراهيم بإسماعيل متى يا أخوان؟ لما بلغ معه السعي، يعني لما بلغ أن يسعى وصار كذا وتعلق القلب. معروف يعني الواحد لو جاءه ولد وعنده سنة أو سنتين ومات، نعم هو لا شك أنه يحزن ذلك حزنا شديدا، لكن ليس كمن بقى يعني بلغ وكان عندك من المكانة بكذا. يعني في الولد الصغير هو كل عندك، أما بعد ذلك قد تصل أنت إلى أن تكون كلا على ولدك، وهو الذي ينفق والذي يعطي ويدخل عليك السرور. معروف أن الولد يعني فتنة إذا بلغ وإذا كذا له يعني قوته وكذا، فعلى كل الله أعلم. لكن الذي يظهر لنا من هذا أن المعنى أن الشريعة لا تجمع لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. ولعل النبي إنما قصد قبل الحنث على اعتبار أن الناس قد لا يلتفت إلى احتساب ما قبل هذا. ولهذا احنا جرت حتى عندنا عادة اللي بيموت ولده وهو صغير، مثلا واحد عنده مات ولد مثلا سنة ولا سنتين، كانت عادتنا ان الواحد يوم واخده في عباية كده ورايح وخلاص دفنه في المقابر، يمكن ما احد يعرف الا القليل. بينما اذا شب كلما شب وكبر سنه كلما تعلق الناس به. فالله اعلم. نعم.
قال رحمه الله باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال اتق الله واصبري.
طيب باب قول الرجل المرأة عند القبر اصبري، أنا امرأة بالصبر. بس أنا يعني المستفاد من الحديث والتبويب ظاهر، يعني الظاهر له إن هو الأمر بالصبر للمرأة عند القبر. لكن هل يا ترى ده مراد البخاري هذا الظاهر؟ البخاري عودنا أنه ما يريد الظاهر الذي نعرفه، إنما يريد الذي لا نعرفه. يعني يقول قول الرجل للمرأة، وليس باب أمر المرأة عند القبر بالصبر. هل يا ترى للبخاري قصد في تعيين الرجل المرأة، وهو جواز أن يخاطب الرجل المرأة عند القبر ولو كانت وحدها في جواز المخاطبة ما لم تقع فتنة بقولها اصبري؟ قد يكون هذا، وأن الرجل لا يمتنع من أن يأمر المرأة بالصبر بدعوى أنه رجل وهي امرأة وهي يعني موجودة وحدها، فيقول هنا توجه الأمر من الرجل إلى المرأة هذا مقصودا عند البخاري، يكون هذا مقصودا عند البخاري. وفيه أيضا إشارة لمن استدل بأن المرأة يجوز لها زيارة القبر، وهو قول الجمهور، ولكنهم كرهوا لها ذلك على اعتبار ما ظنت يعني الجزع وكذا مع التجويز. وإن كان طبعا من يرى المنع يؤول هذا بأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر المرأة بالصبر لأنها جاءت جازعة، فنهاها عن الجزع عمرها بالصبر ولم تأتي زائرة، لهذا ما قال لها إياك أن تزور القبر، فلعن الله زوارات القبور، فإن أخو قد قال ذلك في حديث منفصل لعن الله زوارات القبور. وإنما هنا ما قال لا تزوري لأنها ما جاءت زائرة، إنما جاءت باكية، جاءت جازعة، فناسب نهي النبي المقام والحال، نهي عن الجزع وهو الأمر بالصبر. لكن لو جاءت زائرة لنهى عن الزيارة بدليل أنه قال لعن الله زوارات القبور. وأما القول بأنه يفرق بين الزوارات والزائرات، وأن النبي قد قال الزوارات، فدل هذا على النهي يعم أو النهي يخص من كانت تداوم الزيارة، فإنه قول بعيد عن هذا أن يفرق بين زوارات وزائرات. فقد يقال أيضا زوارات باعتبار الأعيان، الجمع من الأعيان وليس الجمع من الأعداد للمرأة الواحدة، فيقال عن زوارات القبور إذا اجتمع الزائرات يقال كده عن الزوارات، ولا يكون المقصود بالعدد هنا عدد المرات. طيب هل البخاري تكلم في مسألة الرجل؟ قال إيه؟
قال زين بن المنير ما محصله عبر بقوله الرجل ليوضح أن ذلك لا يخص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعبر بالقول دون الموعظة ونحوها لكون ذلك الأمر يقع على القدر المشترك من الوعظ وغيره، واقتصر على ذكر الصبر دون التقوى لأنه المتيسر حينئذ المناسب.
الظاهر بن المنير تبعنا.
قال وموضع الترجمة من الفقه جواز مخاطبة الرجال للنساء في مثل ذلك،
تمام،
بما هو أمر بمعروف أو نهي عن المنكر أو موعظة أو تعزية، وأن ذلك لا يختص بعجوز دون شابة،
تمام،
لما يترتب عليه من
نعم هذه عادة البخاري، يعني البخاري ما يضع لك الايه الترجمة بشيء ظاهر، إنما يقصد من ورائه الشيء الخفي، ولهذا كل كلمة في ترجمة البخاري لا يكون لها مدلولها، يعني قف معها، ولهذا حيرت تراجمه العلماء. ومن الحقيقة يعني أكثر من وفقه الله من شراح البخاري اللي فهم مراد البخاري هو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فإن الله عز وجل قد حباه بفهم كثير من هذا وجمع النقولات. ولهذا أخواني لو تعدوا المراجع التي رجع إليها ابن حجر في هذا الشرح، النقولات التي رجع إليها ابن حجر في هذا الشرح ومراجعها وكذا، فإنه قد فلو تعلمون كيف كان الجهد العظيم الذي بذله ابن حجر رحمه الله في هذا الشرح. نعم
الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، فالنهي عن زيارة القبور للنساء واضح صريح، فقد عن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. وأما الحديث فإنه ليس بصريح، لأن هذه المرأة يحتمل أنه لشدة ما بها من الأسى والحزن لم تتمالك نفسها أن تخرج لتبكي عند قبر ابنها، فعبرها النبي صلى الله عليه وسلم بما يعلمه صلى الله عليه وسلم من حديث. ولهذا رخص للإنسان أن يحل على الميت 3 أيام إن لم يكن زوجة. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله اتقي الله واصبري أي ولا تخرجي للقبر وتبكي عنده، فيكون الأمر للتقوى عام لتقوى الله تعالى في ترك البكاء عند القبر، ولذلك وكذلك بالخروج. والاحتمال الثالث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما بها من المصيبة العظمى وأنها لم تتمالك أن تبقي في بيتها حتى خرجت إلى قبر ابنها لم يذكر لها زيارة لزيارة القبر رفيقا بها في هذا الحال. والمهم أن هذه قضية عين لا احتمالات، وأما
لعن قضية عين لا احتمالات،
وأما لعنه زيارات القبور هو لفظ عام محكم فلا يتعارض بهذه القضية العينية.
نعم، يعني زي ما قلنا احنا برضو نبهنا القاعدة مهمة جدا، وهي انه اذا كان للنصوص المورد الخاص فلا ينبغي ان يعارض هذا المورد الخاص بالنصوص العامة. يعني عندك مثلا مورد خاص في حكم تارك الصلاة بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فلا تأتي أنت فتقول مثلا بقول لا إن الله لا يغفر ما شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أو من كان خيرك أمين لا إله الله، في مورد خاص. فإذا كان للنص المورد الخاص فلا تأتي إلى إيه؟ إلى العموم. مثلا واحد يجي يسبح 70 تسبيحة بعد الصلاة، نقول له سبح 33 فقط أو الوارد 11 أو كذا، فيقول لا، الله يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. نقول ده مورد عام، هذا دليل عام، اذكروا الله ذكرا كثيرا هذا عام، إنما الموضوع هذا له إيه؟ مورد خاص، النص الخاص. يبقى إذن في هذا الخاص تقيد، ما عدا ذلك اذكر الله ذكرا كثيرا. وهذه قاعدة من أنفع القواعد لطالب العلم إذا نظر في الأدلة، وهذه من المشكلات التي وقع بها الخلاف بين السنة وغيرهم في الاستدلال في أمور الاعتقاد، إنه يتركون المورد الخاص ويأتون إلى المورد العام. وهذه كانت قضية المرجئة، قابلهم الخوارج فأخذوا بمورد خاص وتركوا موردا آخر خاص يبين هذا. هذه مشكلة، ولهذا النظر الأدلة ليس أمرا سهلا، ولهذا قال سبحانه وتعالى وردوا إلى الرسول وإلى الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطون منهم، وقال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيرجع في النص إلى الآخر. فإذا قال لعن الله زوارات القبور أو زائرات القبور دل هذا على كذا. وأيضا ما جاء عند البخاري معلقا حديثه معطية نهينا عن اتباع الجنائز قولها ولم يعزم علينا، هذا من قولها وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نهي عن اتباع الجنائز من باب أولى زيارة القبور. وثالثا لو كانت زيارة القبور النساء معروفة على عهد رسول الله ما وقع فيها خلاف. أما معارضة هذا بأنه هي داخلة في قول النبي كنت رأيتكم عزارة القبور فزوروها فلا تذكركم الأخرة، فتعليق النبي الأمر على العلة، والعلة مشتركة بين الرجل وبين المرأة، فتذكركم الأخرة ده مشترك بين الرجل وبين المرأة، فهذا مردود عليه بقوله لعن الله زوارات القبور ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن ذلك. طيب نقف عند باب الغسل. إذا مرت وليس إذا زارت، ليس إذا زارت وإنما إذا مرت، يعني إذا مرت على القبر ماذا تقول؟ نعم، فيحمل على المرور إلى على الزيارة. فإذا المرأة إذا مرت بالقبر تقول كما يقول الإيه؟ تقول كما يقول الرجل. نعم. يقول السائل: هل ثبت ردة عبيد الله بن جحش؟ هذا مشهور في السيرة لكن ما أدري عن سنده، لكن مشهور في السيرة ردة عبيد الله بن جحش في الحبشة، لكن الله أعلم بصحة يعني الرواية، لكن هذا مشهور في السيرة. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.